إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فبعد أن بين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الحق في قول لبيد رضي الله عنه: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وفسر حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المتفق على صحته: أصدق كلمة قالها الشاعر قول لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. بعد أن بين ذلك وفسره، قال رحمه الله: هذا التوحيد وتفسيره المذكور في قوله ألا كل شيء ما خلا الله باطل هو نحو مما ذكر في قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، بعد قوله تعالى: فلا تكونن ظهيرا للكافرين، ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين، ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. فإن ذكره ذلك بعد نهيه عن الإشراك وأن يدعو معه إلها آخر، وقوله لا إله إلا هو، يقتضي أظهر الوجهين، وهو أن كل شيء هالك إلا ما كان لوجهه من الأعيان والأعمال وغيرهما. وروي عن أبي العالية قال: إلا ما أريد به وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه. روي عن أبي العالية قال: إلا ما أريد به وجهه. وعن جعفر الصادق: إلا دينه، ومعناهما واحد. وقد روي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: يجاء بالدنيا يوم القيامة فيقال: ميزوا ما كان لله منها، قال: فيماز ما كان لله منها، ثم يؤمر بسائرها فيلقى في النار، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه عالما ومتعلما. فيقول رحمه الله تعالى: وقد روي عن عبادة بن الصامت قال: يجاء بالدنيا يوم القيامة فيقال: ميزوا ما كان لله منها، قال: فيماز ما كان لله منها، ثم يؤمر بسائرها فيلقى في النار. وقد روي عن علي ما يعم، ففي تفسير الثعالبي، أو قال في تفسير الثعلبي، ففي تفسير الثعالبي عن صالح بن محمد عن سليمان بن عمرو عن سالم الأفطس عن الحسن وعن سعيد بن جبير عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رجلا سأله فلم يعطه شيئا، فقال: أسألك بوجه الله. فقال له علي: كذبت، ليس بوجه الله سألتني، إنما وجه الله الحق. ألا ترى إلى قوله: كل شيء هالك إلا وجهه، يعني الحق، ولكن سألتني بوجهك الخلق. وعن مجاهد في قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، يعني إلا هو. وعن الضحاك: كل شيء هالك إلا الله والجنة والنار والعرش. وعن ابن كيسان: إلا ملكه. وذلك أن لفظ الوجه يشبه أن يكون في الأصل مثل الجهة، كالوعد والعدة والوزن والزنة والوصل والصلة والوسم والسمة، لكن فعله حذفت فاؤه وهي أخص من الفعل، كالأكل والأكلة، فيكون مصدرا بمعنى التوجه والقصد، كما قال الشاعر: أستغفر الله ذنبا لست محصيه، رب العباد إليه الوجه والعمل. ثم إنه يسمى به المفعول، وهذا الذي يتكلم فيه الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة لا يمكن أن يقال عنه إنه لا يثبت الوجه لله تبارك وتعالى. فإن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من أعظم المتثبتين في باب الصفات رحمه الله، ولكن هو كما ترى يذكر ما ورد عن السلف رحمة الله عليهم في تأويل قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، ويريد أن يرى المعنى الكامن في قول لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل. يقول هو نحو مما ذكر الله تعالى في قوله كل شيء هالك إلا وجهه، ثم تطرق بعد ذلك لما يتعلق بالوجه والوجهة والتوجه والمتوجه إليه ببحث طويل. قال فيكون مصدرا بمعنى التوجه والقصد، التوجه والقصد، إليه الوجه والعمل، أي إليه التوجه والقصد، كما قال الشاعر أستغفر الله ذنبا لست محصيه، ورب العباد إليه الوجه والعمل، ثم إنه يسمى به المفعول وهو المقصود المتوجه إليه كما في اسم الخلق، ويسمى به الفاعل المتوجه كوجه الحيوان، يقال أردت هذا الوجه أي هذه الجهة والناحية، ومنه قوله ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، أي قبلة الله ووجهة الله، هكذا قال جمهور السلف، وإن عدها بعضهم في الصفات، وإن عدها بعضهم في الصفات، فإثبات الوجه إن كان هذا يتأول عند السلف على هذه المعاني ويشرح عليها فإثبات الوجه من غير هذه الآية. والشيخ رحمه الله تبارك وتعالى من أعظم المتثبتين في باب الصفات، فكذلك قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، أي قبلة الله ووجهة الله، هكذا قال جمهور السلف، وإن عدها بعضهم في الصفات، وقد يدل على الصفة بوجه فيه نظر، وذلك أن معنى قوله فأينما تولوا أي تتولوا، أي تتوجهوا وتستقبلوا، يتعدى إلى مفعول واحد بمعنى يتولاها، ونظير ولا وتولى، قدم وتقدم، وبين وتبين، وضرب الأمثال، فقدم وتقدم لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وبين وتبين بفاحشة مبينة. قال وهو الوجه الذي لله والذي أمر الله أن نستقبله، فإن قوله ولله المشرق والمغرب يدل على أن وجه الله هناك من المشرق والمغرب الذي هو لله، كما في آية القبلة سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فلما سألوا عن سبب التولي عن القبلة أخبر أن لله المشرق والمغرب، وأما لفظ وجهة مثل قوله ولكل وجهة هو موليها، فقد يظن أيضا أنه مصدر كالوجه كالوعدة مع الوعد، وأنها تركت صحيحة فلم تحذف فاؤها، قد يظن ذلك وليس كذلك، لأنه لو كان مصدرا لحذفت واوه وهو الجهة، وكان يقال ولكل جهة أو وجه، وإنما الفعلة الفعلة وجهة، وإنما الفعلة هنا بمعنى المفعول كالقبلة والبدعة والذبحة ونحو ذلك، فالقبلة ما استقبل، والوجهة ما توجه إليه، والبدعة ما ابتدع، والذبحة ما ذبح، ولهذا صح ولم تحذف فاء، لأن الحذف إنما هو من المصدر لا من بقية الأسماء الصفات وما يشبهها مثل أسماء الأمكنة والأزمنة والآلات والمفاعيل وغير ذلك، فالحذف إنما هو من المصدر لا من بقية الأسماء. وأما قول بعض الفقهاء إن الوجه مشتق من المواجهة فلا دليل عليه، بل قد عارضه من قال هو مشتق من الوجاهة، وكلاهما ضعيف، يعني من قال الوجه مشتق من الوجاهة ومن قال الوجه مشتق من المواجهة القولان ضعيفان، وإنما المواجهة مشتقة من الوجه، كما أن المشافهة مشتقة من الشفة، كما أن المشافهة مشتقة من الشفة، وكما أن المناظرة بمعنى المقابلة مشتقة من النظر، وكما أن المعاينة مشتقة من العين. وأما اشتقاق الوجه الذي هو المتوجه من الوجه الذي هو التوجه فهذا أشبه، لأن توجهه وفعله المختص به الذي لا يفتقر فيه إلى غيره، بخلاف المواجهة فإنها تستدعي اثنين، والإنسان هو حارث همام وهمه هو توجهه، وإنما يتوجه بهذا العضو إلى أي شيء أراده وتوجه إليه. ومن هذا الباب قوله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. من أسلم وجهه لله، وكذلك قوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. ومن هذا الباب قول الخليل ونبينا صلى الله عليه وسلم، وكذلك قول المؤمنين في الصلاة: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وقوله تعالى: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. وقوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. وقوله تعالى: فأقم وجهك للدين القيم. وقوله: وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم للذي علمه دعاء النوم: اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك، وهذا متفق على صحته. وقال زيد بن عمرو ابن نفيل: أسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل عذبا زلالا. فهذه ثلاثة ألفاظ: أسلم وجهه، ووجه وجهه، وأقام وجهه. قال قدماء المفسرين في قوله تعالى: أسلم وجهه، أي أخلص في دينه وعمله لله. وقال بعضهم: فوض أمره إلى الله، وقيل: خضع وتواضع لله. وهذا الثالث يليق بالإسلام اللازم، أي خضع وتواضع لله، هذا يليق بالإسلام اللازم، فإن وجهه هو قصده، وتوجهه الذي هو أصل عمله، وهو عمل قلبه الذي هو ملك بدنه أو ملك بدنه، فإذا توجه قلبه تبعه أيضا توجه وجهه، فاستتبع القصد الذي هو الأصل من القلب، الذي هو الأصل للعمل، الذي هو تبع من الوجه وسائر البدن الذي هو تبع، فيكون قد أسلم عمله الباطن والظاهر وأعضاءه الباطنة والظاهرة لله، أي سلمه له وأخلصه لله، كما في الإسلام اللازم، وهو قوله: أسلمت لرب العالمين. وقوله عن بلقيس: إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وكذلك قوله عن إبراهيم وإسماعيل: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، أي منقادة لك مخلصة. وكذلك توجيه الوجه للذي فطر السماوات والأرض، توجيه قصده وإرادته وعبادته، وذلك يستتبع الوجه وغيره، وإلا فمجرد توجيه العضو من غير عمل القلب لا يفيد شيئا. قال الزجاج في قوله تعالى: وجهت وجهي، أي جعلت قصدي بعبادتي وتوحيدي لله رب العالمين. كذلك قوله: وأقيموا وجوهكم، فإن الوجوه هي التي هي المقاصد، والنيات التي هي عمل القلب وهي أصل الدين، تارة تقام وتارة تزاغ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قلب من قلوب العباد إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه. أخرجه أحمد ومسلم والترمذي. فإقامة الوجه ضد إزاغته وإمالته، وهو أي إقامة الوجه الصراط المستقيم، فإذا قوم قصده وسدده ولم ينحرف يمينا ولا شمالا كان قصده لله رب العالمين، كما قال تعالى: لا شرقية ولا غربية. وكذلك قال الربيع بن أنس: اجعلوا سجودكم خالصا لله فلا تسجدوا إلا لله. وروى عن الضحاك وابن قتيبة وروي عنهما: إذا حضرت الصلاة وأنتم عند مسجد فصلوا فيه، ولا يقولن أحدكم أصلي في مسجدي، كأنه أراد صلوا لله عند كل مسجد، لا تخصوا مسجدا دون مسجد. وعلى هذين القولين يتوجه ما ذكرناه. وروي عن مجاهد والسدي وابن زيد: توجهوا حيث كنتم في الصلاة إلى الكعبة. وعلى هذا فإقامة الوجه استقبال الكعبة، وهذا فيه نظر، فإن هذه الآية مكية والكعبة إنما فرضت في المدينة، إلا أن يراد بإقامة الوجه الاستقبال المأمور به. وإنما وقع النزاع هنا لقوله تعالى عند كل مسجد، بخلاف قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا. فقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، أي دينه وإرادته وعبادته، والمصدر يضاف إلى الفاعل تارة وإلى المفعول أخرى، وهو قولهم ما أريد به وجهه، وهو نظير قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فكل معبود دون الله باطل، وكل ما لا يكون لوجهه فهو هالك فاسد باطل، وسياق الآية يدل عليه. وفيه المعنى الآخر، فإن الإلهية تستلزم الربوبية، ولهذا قال له الحكم وإليه ترجعون. وفي هذا قول آخر يقوله كثير من أهل العلم، أن الوجه في مثل قوله أسلم وجهه وأقم وجهك ووجهت وجهي هو الوجه الظاهر، كما أنه كذلك بالاتفاق في قوله قد نرى تقلب وجهك في السماء، فهو الوجه الظاهر باتفاق. وفي قوله فولوا وجوهكم شطرة، وفي قوله فاغسلوا وجوهكم. وقد جاء الوجه في صفات الله في مواضع من الكتاب والسنة ليس هذا موضعها. فبعد أن ذكر ما ذكر في قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، ثم وصل إلى الخلاصة من هذا البحث في الوجه والتوجه والمتوجه والمتوجه إليه والوجهة وغير ذلك، توصل إلى قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا دينه وإرادته وعبادته. ثم احترز رحمة الله عليه فقال قد جاء الوجه في صفات الله في مواضع من الكتاب والسنة ليس هذا موضعها، لكي لا يظن أن الشيخ رحمة الله عليه يتأول الآية ولا يثبت الوجه لله تبارك وتعالى، وهو من صفات الله رب العالمين كما هو معلوم. فاحترز رحمة الله عليه فقال وقد جاء الوجه في صفات الله في مواضع من الكتاب والسنة ليس هذا موضعها. قالوا لكن الوجه إذا وجه تبعه سائر الإنسان، وإذا أسلم فقد أسلم سائر الإنسان، وإذا أقيم الوجه فقد أقيم سائر الإنسان، لأنه هو المتوجه أولا من الأعضاء الظاهرة للقاصد الطالب. ولهذا يذكر كثيرا على وجه الاستلزام لسائر صاحبه ويعبر به عنه، لكن هل هذا من باب الحقيقة العرفية التي تقلب الاسم من الخصوص إلى العموم، أو الحقيقة اللغوية باقية وهو من باب الدلالة اللزومية؟ فيه قولان. وكذلك في سائر الأعضاء، حتى لو قال لعبده يدك أو رجلك حر، أو قال لزوجته يدك أو رجلك طالق إن أعطيتني ألفا، ثم قطع العضو قبل الإعطاء، فمن قال إن اللفظ عبارة عن الجميع أوقع الطلاق والعتق، ومن قال إن الاسم للعضو فقط لم يسر العتق عنده إلى سائر الجملة لعدم تبعيضه. وقيل إنه لا يقع شيء في هذه الصورة. وإلى هذا الأصل يعود معنى قولي كل شيء هالك إلا وجهه، كما قد قيل في قوله كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فإن بقاء وجهه المذوي بالجلال والإكرام هو بقاء ذاته رحمه الله، المذوي المنعوت الموصوف، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فأتى بهذا فكأنه من اشتقاقه ووضعه رحمة الله عليه. فقال هو بقاء ذاته. هذا البحث على طوله كان الشيخ فيه يدفع استدلال من يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: أصدق كلمة قالها شاعر قول لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. على ذلك المذهب الباطل من الحلول والاتحاد، ومن قول القائلين بأن المخلوقات هي عين الخالق وأن الخالق عين المخلوقات. فدحض ذلك كما رأيت، واستطرد رحمه الله تعالى بهذا البحث في قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. وهذا تستطيع أن تتحصل من ورائه على كثير من الفائدة. الخلاصة كما ترى يمكن أن تكون في ثوان معدودات. فإن الشيخ رحمه الله تعالى كما رأيت، فقوله كل شيء هالك إلا وجهه أي دينه وإرادته وعبادته في هذه الكلمات الثلاث. هذا خلاصة البحث، وهذا يسير كما ترى، يمكن أن يكون في ثانية. فتقول إن التوحيد والتفسير المذكور للتوحيد في قوله ألا كل شيء ما خلا الله باطل ونحو مما ذكر في قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه أي إلا دينه وإرادته وعبادته، انتهينا. يمكن أن يكون كذلك، ولكن تستطيع أن تتحصل من وراء ذلك على كثير من الفائدة. كيف؟ تقول هذا بحث، تجعله بحثا مستلا مفردا. تقول بحث في قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجه، فتتتبع كلام الشيخ، ثم تنظر في أقوال السلف في هذا المعنى، ثم تعود إلى الآيات التي أشار إليها، وكذلك الأحاديث الصحيحة التي أشار إليها رحمه الله في مواضع من الكتاب والسنة في إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى، فتحرر هذا الموضع أيضا. فهذا بحث برأسه. وأيضا البحث، تقول بحث في قوله ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ثم تتأمل في هذا ألا كل شيء ما خلا الله باطل، فتتأمل في هذا وفي الحديث المتفق على صحته، وكيف أراد أهل الحلول والوحدة والاتحاد أن يطوعوا النص يستدلوا به على مذهبهم الباطل. فهذا كما ترى جميعه إنما هو لإبطال ذلك المذهب الفاسد الذي لا يحتاج إلى بيان فساده، كما قال الشيخ رحمه الله: لولا أن هؤلاء قد كثروا وأن أقوالهم قد راجت على كثير من الناس، وأنهم يزيفون الأقوال على الأغرار من المسلمين الذين لا يملكون حجة يدفعون بها باطل هؤلاء. وتجد هذا مبثوثا كما سيأتي إن أحيان الله تبارك وتعالى بمشيئته وحوله وطوله وقوته في بيان أورادهم، في أوراد القوم، في طرقهم، وكيف أنها تعج بإثبات وحدة الوجود وبالحلول والاتحاد. سترى ذلك مما يهدرون به صباح مساء، يتقربون به إلى معبودهم وسيدهم، وهم على عين الوحدة وعلى عين الحلول والاتحاد كمذهب وعقيدة، وأكثرهم لا يعلمون. فهذا مذهب رائج، بل كثير من تلك الأقوال قد تسللت إلى أقلامي وإلى ألفاظ كثير من الناس، واشتبه عليهم الحق أو اعتقدوه لا يعلم ذلك إلا الله، كما في الظلال في مواضع مما هو دال على وحدة الوجود. فأي شيء هذا؟ فهذا تقرأه ولا تدري فحواه ولا تدري مغزاه، وحينئذ تخرج بعقيدة باطلة مدمرة لم يقل بها أحد هي أكثر من عقيدة اليهود والنصارى، لأن هؤلاء إنما جعلوا ذلك الحلول خاصا، والذين قالوا بالاتحاد جعلوه خاصا في فرد أو فردين، وأما هؤلاء فقالوا إن الحلول والاتحاد في الكلاب والخنازير وفي القاذورات وفي كل موجود، فهم أكفر وأضل. فهذا يتسلل إليك من حيث لا تدري، مبثوث ذلك في تضاعيف كثير من الكتب، يكتبه من يكتبه يدري أو لا يدري، بل إن كثيرا من الناس يرددونه في كثير من أماكن الوعظ والإرشاد والدلالة على الخير كما يريدون ويقصدون، والحق أنهم إنما يقررون وحدة الوجود وهم لا يعلمون، لأنه لا يمكن أن يظن أنهم على علم بذلك ثم يقولون. كمثل قول القائل: ما في الوجود حقيقة إلا هو. ما معنى هذا؟ هذا قول مجمل يحتاج تفصيلا، ولا يجوز أن يقال هكذا. وكما يقال: الكل في واحد والواحد في الكل، فهذا تقرير لهذه العقيدة الباطلة، بطلانها بين ظاهر ولكنها تروج لغلبة الجهل على الناس. ما في الوجود حقيقة إلا هو، بأي معنى؟ هذا معنى مجمل يحتاج إلى تفصيل. والحق أن البعد عنه هو الأشبه وهو الأمثل. وسترى إن شاء الله رب العالمين بحول الله وقوته كيف أن أوراد القوم من أصحاب الطرق يهدرون بها بين أشداقهم صباح مساء، يتقربون بها إلى الله ويرددونها أكثر مما يتلون كتاب الله رب العالمين، وهي صريحة في القول بالحلول والاتحاد والوحدة، حلولا واتحادا عامين بما هو أكفر كفرا وأضل ضلالا من كفر وضلال اليهود والنصارى. فهذا هو الذي يريد الشيخ أن يوضحه. أنت كطالب علم تستطيع أن تجعل ذلك مبحثا وبحثا قائما برأسه، أن تستفيض في بحثه، أو على الأقل أن تعلم خبيئة ما قال الشيخ وأن تتبعه وأن تعلم علمه في هذه الاشتقاقات التي أشار إليها، فتعود حينئذ إلى كتب الصرف وتتأمل في هذه التي قالها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، وهو يتكلم عن الوعد والعدة والوزن والزنة والوصل والصلة والوسم والسمة، وتتأمل في حذف فاء ما حذفت فاؤه وكيف ولماذا وفي أي موضع، وأيضا ترجع إلى كتب اللغة من أجل أن تعلم أمثال هذه الأمور بدلالاتها الصحيحة، وتعود أيضا إلى كتب النحو من أجل أن تتأمل في أمثال هذه الأشياء، مع مراعاة أن هنالك خلطا قد وقع أو أن خرما قد عرض للناسخ، ولذلك قال بياض بالأصل فاختلط عليه الأمر، لأن القول بأن خلا هذه هي من أخوات كان ثم ما ترتب عليها بعد ذلك، أي على هذه المقولة بعد ذلك من تأسيس، هذا أمر يحتاج إلى طويل نظر، فلعل ذلك من فعل بعض النساخ اختلط عليه الأمر واشتبه أو تصحف عليه وتحرف منه فلم يدري وجهه. لعل ذلك كذلك. الحاصل أننا في توحيد الربوبية ينبغي علينا أن نكون واعين جدا، وأن الزيغ والضلال الذي دخل على هذا الأمر العظيم وهو توحيد الربوبية هو شيء كبير جدا، على خلاف ما يظن طالب العلم الذي يتأمل في مسائل التوحيد يحصلها ويعتقدها. فإن صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى هذا شرك في الألوهية كما هو معلوم، الإلحاد في الأسماء والصفات والزيغ عنها وعدم إثبات ما أثبت الكتاب والسنة منها، هذا إلحاد في الأسماء والصفات. والربوبية تظن كثير من الخلق أن الناس لم يثبتوا خالقا، لم يثبتوا مع الله تبارك وتعالى خالقا، إلا الدهرية الذين نفوا الرب تبارك وتعالى فقالوا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، قديما هؤلاء كانوا. وأما في العصر الحديث فأولئك الشيوعيون الذين قالوا بالحتمية التاريخية والحتمية الاقتصادية والجدلية التاريخية وما أشبه من تلك الأشياء، ولم يثبتوا خالقا ولم يثبتوا صانعا. فهؤلاء في القديم والحديث كما يقال بصدق إنه لم ينفي وجود الخالق إلا فئام قليلة قديما وحديثا، فأما في القديم فالدهريون وأما في الحديث فالشيوعيون، هذا حق، ولكن لم يحدث خلل في توحيد الربوبية إلا من هذا الجانب؟ لا، خلل عظيم وقع في توحيد الربوبية، خلل عظيم جدا. الله عز وجل مختص بالخلق، وكثير من الناس يذهبون إلى الأضرحة يطلبون الولد، يطلبون الولد ويسألون المقبور أن يهبهم ولدا. كثير من الخلق يفعل ذلك، كثير من الخلق يطلب من المقبورين الرزق، والرزق لله وبالله وحده. كثير من الخلق وقع منهم هذا، وهم كثير جدا الذين صاروا إلى هذا الشرك العظيم في الربوبية بالقول بأن الخالق وجوده هو عين المخلوق، وأن المخلوق هو عين الخالق على هذا النحو. وما أكثر كما قال الشيخ الإمام شيخ الإسلام العلامة الهمام ابن تيمية رحمة الله عليه فيما مر معنا في توحيد الربوبية من تقريره رحمة الله عليه، أن كثيرا من أهل العلم يغرر به، وتجده يردد أبياتا لابن الفارض هي صريحة في القول بوحدة الوجود والحلول والاتحاد، وهو لا يدري معناه ولا يدري ما تدل عليه من هذا المذهب الخبيث. فإذا رجع يقول هذه إشارات للقوم لا تفهمونها، يعني إذا مر مثل التلمساني الفاجر، التلمساني كما كان يلقبه شيخ الإسلام، وإذا مر ابن سبعين، وإذا مر ابن عربي على كلب قد جيف أو خنزير قد أنتن، فيسأله بعض طلابه ويقول وهذا أيضا، يقول وهل هنالك في الوجود غيره، ويمر على حمار شائل برجله قد جيف، فيقول لبعض من كان معه هذا إلهكم، هذا ربكم الأعلى. فهؤلاء إذا ما قيل لهم هذا كفر، بل هذا كفر أصلع، يقال لك هذه إشارات لا تفهمها. وهل جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالإشارات؟ هل جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمعميات؟ يقولون هذا عارف بالله، ألم يكن النبي بالله عارفا؟ هل هنالك أعرف في الأمة بالله رب العالمين من أبي بكر، من عمر، من عثمان، من علي، من الصحابة رضوان الله عليهم؟ هؤلاء هم الأولياء حقا وهم العارفون صدقا، فهل ورد عن واحد منهم شيء ولو يسير ولو في حديث موضوع من هذه الدمدمات والزمزمات وهذه الطامات التي يهدر بها أصحاب الترهات؟ هل ورد عنهم حرف واحد في مثل ذلك؟ حاشا وكلا. فالدين واضح، وهذه الأشياء ينبغي أن ترد على قائلها وأن تصحح عقيدة الأمة حتى ينصرها الله رب العالمين، وإلا فلا نصر إلا بتصحيح العقيدة. أما هؤلاء في الزوايا والخبايا والتكايا ممن لا يقصدون وجه الله يضللون الأمة ويحرفونها عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء أمرهم إلى الله. ولكن ماذا نصنع نحن؟ نبين العقيدة الصحيحة للأمة المسكينة، ونقول إن شرك القصور ينبغي أن يركز عليه قبل شرك القبور، هذا وهم وهذا باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصنع شيئا من ذلك، بل منهج الأنبياء جميعا كان في محاربة هذا الشرك، شرك القبور، قبل النظر إلى شيء من شرك القصور. فإن موسى إنما أمر فرعون وأمر الناس بعبادة الله رب العالمين وحده وبالخروج من الشرك، ولم يقل له احكم بما أنزل الله بدءا قبل أن يسلم الوجه لله، وإنما حارب الشرك وحارب الكفر ومظاهر الشرك ومظاهر الكفر في الأمة واستقامت الأمور. يوسف عليه السلام هل صنع سوى ذلك؟ لم يصنع سوى ذلك. الأنبياء جميعا هذا منهجهم. وأما أن يقال إنه لابد من محاربة شرك القصور قبل شرك القبور، سبحان الله، الأمة فيها قطعان سائمة على هذا النحو، ملايين لا يعلم عددها إلا الله تبارك وتعالى تشرك هذا الشرك وتعتقده، وهم مخلصون في أداء هذا الشرك إخلاصا عجيبا،
يكافحون وينافحون دونه ولا يفترون عنه ويجتهدون في الإتيان به ويقبلون عليه أكثر مما يقبلون على كتاب الله. يأتون بتلك الأوراد كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى، وهي صريحة جدا في الدلالة على الوحدة والحلول والاتحاد بما لا يقبل تأويله. وبعض هؤلاء يتبوأ في الدين المناصب العالية ويدعو إلى الله تبارك وتعالى بزعمه، يدل الناس على هذا المذهب الباطل ويدعو إليه وينافح دونه ويبغض ويحارب ويعادي ويبدع ويكفر من لم يقل به من أهل السنة الذين يدلون الناس على الخير ويريدون أن يأطروهم على الحق أطرا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحكمة والموعظة الحسنة. هذا ما يريده شيخ الإسلام رحمة الله عليه. هذه الأمور إن استعصت عليك في مرحلة من مراحل الطلب فلا يهولنك ولا تثريب عليك، فنحن نحلق في قمة عالية ونحن قد نكون مغردين في غير سربنا، لا حرج، قد يغرد المرء في غير سربه وقد يطير في غير سربه ويحلق في غير جوه، لا حرج، ولكن فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالرجال فلاح. ولنستخلص هذه، والخلاصة هذه نعطيها لك على هذا النحو من كلام: ألا كل شيء ما قال الله باطل، أصدق كلمة قالها الشاعر. هل يمكن أن يستخلص منها شيء يدل على وحدة الوجود والحلول والاتحاد؟ حاشا وكلا، بل على هذا النحو: شبيهة هي بقوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا. ثم قول ربنا تبارك وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، أي دينه وإرادته وعبادته. وما تعلق بذلك من استطرادات الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في الإحاطة بالأمر الذي يعرض أو يعرض هو له على هذا النحو، هذا شيء جليل. وتستطيع بمعاناة كلام أهل العلم أن تكون يوما من الأيام عالما إن فتح الله رب العالمين عليه. ثم قال: وأما اتحاد ذات العبد بذات الرب، بل اتحاد ذات عبد بذات عبد، أو حلول حقيقة في حقيقة كحلول الماء في الوعاء، فهذا باطل قطع، بل ذلك باطل في العبد مع العبد، فإنه لا تتحد ذات العبد بذات العبد ولا تحل ذات أحدهما في ذات الآخر. وهذا هو الذي وقعت فيه الاتحادية والحلولية من النصارى وغيرهم من غالية وغيرهم من غالية هذه الأمة وغيرها، وهو اتحاد متجدد بين ذاتين كانتا متميزتين فصارتا متحدتين، أو حلول إحداهما في الأخرى، فهذا بين البطلان. وقد مر ذكر ذلك وتقريره كثيرا في كلامه رحمه الله. لا يمكن، لأنه إذا كانت ذات متميزة وذات أخرى متميزة فاتحدتا فلا بد أن تحدث استحالة، بمعنى أنه سينتج لنا ذات ثالثة لا هي الأولى ولا هي الثانية. هذا مما تقرره بداهة العقل ولا يرده عقل عاقل، فيقول: الاستحالة مستحيلة على الله، لأن الله تبارك وتعالى لا يتغير لا يستحيل. فالشيء إذا اتحد بالشيء صار شيئا ثالثا، فإذا صار شيئا ثالثا فحينئذ لا يمكن أن يكون هذا الثالث إلا مستحيلا من الشيئين الأولين. الاستحالة مستحيلة على الله تبارك وتعالى، هذا باطل. ولذلك يقول: اتحاد ذات العبد بذات الرب، بل اتحاد ذات عبد بذات عبد، أو حلول حقيقة في حقيقة كحلول الماء في الوعاء، فهذا باطل قطعا، بل ذلك باطل في العبد مع العبد، فإنه لا تتحد ذاته بذاته ولا تحل ذات أحدهما في ذات الآخر. وأما هذا الذي لا يكون أبدا فهذا الذي قالت به الاتحادية والحلولية من النصارى ومن غيرهم من غالية هذه الأمة وغيرها الذين قالوا ذلك في علي وآل البيت من الآئمة، وهو اتحاد متجدد بين ذاتين كانتا متميزتين فصارتا متحدتين أو حلول إحداهما في الأخرى، فهذا بين البطلان. وأبطل منه قول من يقول ما زال واحدا وما ثم تعدد أصلا، ما زال واحدا وما ثم تعدد أصلا، وهذه الكثرة وهذا التعدد ليس تعددا، ليس هذا بتعدد أصلا، وإنما التعدد في الحجاب، يقولون لأنه لم ينكشف عنك الحجاب، فإذا انكشف عنك الحجاب رأيت الكثرة المتعددة واحدا. فأما هذا الذي ترى فهو الحجاب. ولذلك لما سئل فقيل إذا كان ذلك كذلك فما الفرق بين الزوجة والبنت، قال لا فرق، ولكن هؤلاء المحجوبون قالوا حرام فقلنا حرام عليك. ولذلك قالوا في ابن عربي لا يحرم فرجة، لأنه يرى الكل ذاتا واحدة، وأن الناكح المنكوح وأن المنكوح هو الناكح، هو يرى ذلك. من أين أتى به؟ من هذه العقيدة الباطلة التي يدندن بها القوم في أورادهم صباح مساء. وأشنع من ذلك وهو في الشناعة كمثله أيضا ما يقولونه من إثبات عقيدة الذات المحمدية مع قدم النور المحمدي، أوهام وأباطيل تحيا بها تلك الخفافيش في ظلماتها في كهوفها وفي أوهامها. والأمة المخدوعة كما ترى تتلاطم بتلك الأمواج على هذا النحو، ودعاتها أبعد ما يكونون بعدا عن توضيح الحق والخير إلا من رحم الله رب العالمين من أصحاب منهج الحق والتزام الصدق واتباع النبي صلى الله عليه وسلم على قدمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ رحمه الله وأبطل منه قول من يقول ما زال واحدا وما ثم تعدد أصلا، وإنما التعدد في الحجاب، فلما انكشف الأمر رأيت أني أنا وكل شيء هو الله، سواء قال بالوحدة مطلقا أو بوحدة الوجود المطلق دون المعين أو بوحدة الوجود دون الأعيان الثابتة في العدم بأقوالهم بتفصيلاتها التي مر. فهذه وما قبلها مذاهب أهل الكفر والضلال، كما أن الأولى مذهب أهل الإيمان والعلم والهدى، ومن كفر بالحق من ذلك أو آمن بالباطل فهما في طرفي نقيض كاليهود والنصارى. وأما المؤمنون فيؤمنون بحق ذلك دون باطله، وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الكتاب والسنة فيهما الهدى والنور، وفيهما بيان الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فأما إثبات الحق من ذلك وهو ما يحصل لأنبياء الله وأوليائه الذين هم المتقون من السابقين والمقتصدين، وما قد يحصل من ذلك لكل مؤمن مثل محبتهم لله تعالى ومحبته لهم ورضوانهم عنه، فقد قال الله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وقال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال تعالى بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. وقال تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. وقال تعالى فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. وقال تعالى فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وقال تعالى
فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وقال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال سبحانه: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال سبحانه: أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال رحمه الله تعالى: مثل محبتهم لله تعالى ومحبته لهم ورضوانهم عنه ورضوانه عنه، أي ومثل رضوانه عنهم ورضوانهم عنه. ثم ساق الآيات في التدليل على ذلك على هذا النحو الذي مر رحمة الله عليه. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. هذا أخرجه أحمد ومسلم: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. أخرجه أحمد ومسلم. ثم ذكر الحديث الضعيف: إن الله نظيف يحب النظافة، فهذا أخرجه الترمذي وهو ضعيف لا يثبت. ثم ساق الحديث المتفق على صحته: إن الله وتر يحب الوتر. وكذلك: إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها، هذا أخرجه ابن عساكر والضياء في المختارة والطبراني في الأوسط، وهو حديث صحيح، وذكره الشيخ الإمام في السلسلة الصحيحة في موضعين. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أموركم. رواه أحمد ومالك ومسلم في صحيحه. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم ما أثبت الله رب العالمين لنفسه في تلك الآيات من المحبة والرضا. قال: وفي القرآن من ذكر الاصطفاء والاجتباء والتقريب والمناجات والمنادات والخلة ونحو ذلك ما هو كثير، وكذلك في السنة. وهذا مما اتفق عليه قدماء أهل السنة والجماعة وأهل المعرفة والعبادة والعلم والإيمان. وخالف في حقيقته قوم من الملاحدة المنافقين المضارعين للصابئين ومن وافقهم، والمضارعين لليهود والنصارى من الجهمية أو من فيه تجهم، وإن كان الغالب عليه السنة. فتارة ينكرون أن الله يخالل أحد أو يحب أحد أو يواد أحد أو يكلم أحد أو يتكلم، ويحرفون الكلمة عن مواضعه، فيفسرون ذلك تارة بإحسانه إلى عباده، وتارة بإرادته الإحسان إليه، وتارة ينكرون أن الله يحب أو يخالل، ويحرفون الكلمة عن مواضعه في محبة العبد له بأنه إرادة طاعته أو محبته على إحسانه. وأما إنكار الباطل فقد نزه الله نفسه عن الوالد والولد، وكفر من جعل له ولدا أو والدا أو شريكا. فقال تعالى في السورة التي تعدل ثلث القرآن التي هي صفة الرحمن، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل سورة من القرآن ما صح في فضلها، حتى أفرد الحفاظ مصنفات في فضلها كالدارقطني وأبي نعيم وأبي محمد الخلال، وأخرج أصحاب الصحيح فيها أحاديث متعددة. يعني سورة الإخلاص، قال فيها تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وعلى هذه السورة اعتماد الأئمة في التوحيد كالإمام أحمد والفضيل بن عياض وغيرهما من الأئمة قبلهم وبعدهم. فنفى عن نفسه الأصول والفروع والنظراء لما نفى عن نفسه تبارك وتعالى الوالد والولد والشريك، فنفى عن نفسه الأصول والفروع والنظراء، وهي جماع ما ينسب إليه المخلوق من الآدميين والبهائم والملائكة والجن، بل والنبات ونحو ذلك، فإنه ما من شيء من المخلوقات إلا ولا بد أن يكون له شيء يناسبه، إما أصل وإما فرع وإما نظير أو اثنان من ذلك أو ثلاثة. ما من مخلوق من المخلوقات إلا ولا بد أن يكون له شيء يناسبه، إما أصل وإما فرع وإما نظير أو اثنان أو ثلاثة. وهذا في الآدميين والجن والبهائم ظاهر. وأما الملائكة فإنهم وإن لم يتوالدوا بالتناسل فلهم الأمثال والأشباه، ولهذا قال سبحانه: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله. ومن كل شيء خلقنا زوجين، قال بعض السلف: لعلكم تذكرون، لعلكم تتذكرون فتعلمون أن خالق الأزواج واحد، ليدل تبارك وتعالى على أنه واحد فرد صمد لا إله غيره ولا رب سواه. وأما جميع المخلوقات فإما أن يكون له أصل وإما أن يكون له فرع وإما أن يكون له نظير. ما من شيء من المخلوقات إلا وله شيء من ذلك، إما أصل إما فرع إما نظير أو اثنان أو ثلاثة. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، قال بعض السلف: لعلكم تتذكرون فتعلمون أن خالق الأزواج واحد. ولهذا كان في هذه السورة الرد على من كفر من اليهود والنصارى والصابئين والمجوس والمشركين، فإن قوله لم يلد رد لقول من يقول إن له بنين وبنات من الملائكة أو البشر، مثل من يقول الملائكة بنات الله، أو يقول المسيح أو عزير ابن الله كما قال تعالى عنه: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. وقال تعالى: فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. وقال تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وقد أخبر أن هذا مضاهاة لقول الذين كفروا من قبل. من هم الذين كفروا من قبل؟ قيل إنهم قدماؤهم، وقيل مشركو العرب، وفي هذين القولين نظر، فإن مشركي العرب الذين قالوا هذا ليسوا قبل اليهود والنصارى وقدماؤهم منهم، فلعله الصابئون المشركون الذين كانوا قبل موسى والمسيح بأرض الشام ومصر وغيرها الذين يجعلون الملائكة أولادا له كما سنبين. وقال تعالى: ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، وهو قول من قال من العرب إن الملائكة بنات الله. وقال تعالى: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون، ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون، للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى: وجعلوا لله من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وهذا القدر الذي عابه الله على من جعل الملائكة بناته من العرب مع كراهتهم أن يكون لهم بنات فنظيره أي نظير هذا القدر في النصارى فإنهم يجعلون لله ولدا وينزهون أكابر أهل دينهم عن أن يكون لأحدهم صاحبة أو ولد في الرحبنة فيجعلون لله ما يكرهونه لأكابر دينهم وقال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وقال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا فنهى أهل الكتاب عن الغلو في الدين وعن أن يقولوا على الله إلا الحق وذكر القول الحق في المسيح ثم قال لهم آمنوا بالله ورسله لأنهم كفروا بالله بتثليثهم وكفروا برسله بالاتحاد والحلول فكفروا بأصلي الإسلام العام التي هي الشهادة لله بالوحدانية في الألوهية والشهادة للرسل بالرسالة وذكر أن المسيح والملائكة لا يستنكفون عن عبادته لأن من الناس من جعل الملائكة أولاده كالمسيح وعبدوا الملائكة والمسيح ولهذا قال تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون فذكر الملائكة والنبيين جميعا وقد نفى في كتابه عن نفسه الولادة ونفى اتخاذ الولد جميعا فنفى عن نفسه تعالى الولادة واتخاذ الولد جميعا فقال سبحانه وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وقال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله وقال سبحانه الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وقال جل وعلا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون وقال سبحانه وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومعلوم أن الذين خرقوا له بنين وبنات بغير علم والذين قالوا ولد الله وإنهم لكاذبون والذين قالوا المسيح ابن الله وعزير ابن الله لم يرد عقلاؤهم ولادة حسية الذين قالوا ذلك وخرقوا له بنين وبنات وقالوا ولد الله وإنهم لكاذبون والذين قالوا المسيح ابن الله والذين قالوا عزير ابن الله لم يرد عقلاؤهم ولادة حسية من جنس ولادة الحيوان بانفصال جزء من ذكره في أنثى يكون منه الولد. فإن النصارى والصابئين متفقون على نفي ذلك وكذلك مشركوا العرب. وما أظن عقلاءهم كانوا يعتقدون ذلك وإنما وصفوا الولادة العقلية الروحانية مثل ما يقوله النصارى إن الجوهر الذي هو الله من وجه وهو الكلمة من وجه تدرعت. التدرع اتخاذ درع كما سيأتي وهو القميص. تدرعت الكلمة التي هي الجوهر بإنسان مخلوق من مريم فيقولون تدرع اللاهوت بالناسوت. فظاهره وهو الدرع والقميص بشر وباطنه وهو المتدرع لاهوت هو الابن الذي هو الكلمة لتولد هذا من الأب الذي هو جوهر الوجود. فهذه البنوة مركبة عندهم من أصلين أحدهما أن الجوهر الذي هو الكلمة تولد من الجوهر الذي هو الأب كتولد العلم والقول من العالم القائل والثاني أن هذا الجوهر اتحد بالمسيح وتدرع به وذلك الجوهر هو الأب من وجه وهو الابن من وجه. فلهذا حكى الله عنهم تارة أنهم يقولون المسيح ابن الله وتارة أنهم يقولون إن الله هو المسيح ابن مريم. تأمل في دقة هذا النفاذ لهذا الإمام الجليل العظيم. هذا يمر يقولون المسيح ابن الله حكى الله تبارك وتعالى عنهم ذلك تارة وتارة حكى أنهم يقولون إن الله هو المسيح ابن مريم. فيقول إن الأصل الثاني في هذه البنوة هو أن هذا الجوهر اتحد بالمسيح وتدرع به وذلك الجوهر هو الأب من وجه وهو الابن من وجه والأب من وجه والابن من وجه. فلهذا حكى الله عنهم تارة أنهم يقولون المسيح ابن الله فهو الابن من وجه هذا الجوهر هو الابن من وجه وتارة أنهم يقولون إن الله هو المسيح ابن مريم فهذا هو الأب من وجه آخر فيما يقولون في هذا الأصل. قال وأما حكايته عنهم أنهم قالوا إن الله ثالث ثلاثة فالمفسرون يقولون الله والمسيح وأمه كما قال يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. ولهذا قال في سياق الكلام ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة أي غاية المسيح الرسالة إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فغايته الرسالة وأمه صديقة فغاية أمه الصديقية لا يبلغان إلى اللاهوتية. فهذا حجة هذا وهو ظاهر. ومن الناس من يزعم أن المراد بذلك الأقانيم الثلاثة وهي الآب والابن وروح القدس وهذا فيه نظر. فهو يقول قول الله تعالى في حكايته عنه في قولهم إن الله ثالث ثلاثة يقول بعض الناس يزعم أن المراد بذلك الأقانيم الثلاثة الآب والابن والروح القدس قال هذا فيه نظر. المفسرون يقولون الله والمسيح وأمه. قال فأما قوله وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. فإن قوله بديع السماوات والأرض أي مبدعهما كما ذكر مثل ذلك في البقرة وليس المراد أنهما بديعة سماواته وأرضه
كما تحتمله العربية لولا السياق، لأن المقصود نفي ما زعموه من خرق البنين والبنات له، ومن كونه اتخذ ولدا، وهذا ينتفي بضده بكونه أبدع السماوات والأرض، يعني خلقهما وأنشأهما لا على مثال سبق. ثم قال: أنى يكون له ولد، وذكر ثلاثة أدلة على نفي ذلك، على نفي الولد. الأدلة: ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء، وهو بكل شيء عليم. فأحد تلك الأدلة كونه ليس له صاحبة، ولم تكن له صاحبة، فهذا نفي الولادة المعهودة. والثاني وهو قوله وخلق كل شيء، نفي للولادة العقلية وهي التولد، لأن خلق كل شيء ينافي تولدها عنه. وقوله وهو الثالث من الأدلة وهو بكل شيء عليم، يشبه والله أعلم أن يكون لما ادعت النصارى أن المتحد به هو الكلمة التي يفسرونها بالعلم في اللاهوت والناسوت، والصابئة القائلون بالتولد والعلة لا يجعلونه عالما بكل شيء، ذكر أنه بكل شيء عليم لإثبات هذه الصفة له ردا على الصابئة، ونفيها عن غيره ردا على النصارى. وإذا كان كذلك فقول من قال بتولد العقول والنفوس التي يزعمون أنها الملائكة أظهر في كونهم يقولون إنه ولد الملائكة، وإنهم بنوه وبناته، فالعقول بنوه والنفوس بناته، فقولهم هذا أظهر من قول النصارى. ودخل في هذا من تفلسف من المنتسبة إلى الإسلام، حتى إني أعرف كبيرا لهم سئل عن العقل والنفس فقال: بمنزلة الذكر والأنثى، فقد جعلهم كالابن والبنت، وهم يجعلونهم متولدين عنه تولد المعلول عن العلة، فلا يمكنه أن يفك ذاته عن معلوله ولا معلوله عنه، كما لا يمكنه أن يفصل نفسه عن نفسه بمنزلة شعاع الشمس مع الشمس وأبلغ. وهؤلاء يقولون إن هذه الأرواح التي ولدها متصلة بالأفلاك بالشمس والقمر والكواكب كاتصال اللاهوت بجسد المسيح، فيعبدونها كما عبدت النصارى المسيح. إلا أنهم أكفروا من وجوه كثيرة، وهم أحق بالشرك من النصارى، فإنهم يعبدون ما يعلمون أنه منفصل عن الله وليس هو إياه ولا صفة من صفاته، والنصارى يزعمون أنهم ما يعبدون إلا ما اتحد بالله لا ما ولده من المعلولات. ثم من عبد الملائكة والكواكب وأرواح البشر وأجسادهم اتخذ الأصنام على صورهم وطبائعهم، فكان ذلك أعظم أسباب عبادة الأصنام. ولهذا كان الخليل إمام الحنفاء مخاطبا لهؤلاء الذين عبدوا الكواكب والشمس والقمر، والذين عبدوا الأصنام مع إشراكهم واعترافهم بأصل الجميع، وقد ذكر الله قصتهم في القرآن في غير موضع: وأولئك هم الصابئون المشركون الذين ملكهم نمرود وعلماؤهم الفلاسفة من اليونانيين وغيرهم، الذين كانوا بأرض الشام والجزيرة والعراق وغيرها وجزائر البحر قبل النصارى، وكانوا بهذه البلاد في أيام بني إسرائيل، وهم الذين كانوا يقاتلون بني إسرائيل فيغلبون تارة ويغلبون تارة، وسنحاريب وبخت نصر ونحوهما هم ملوك الصابئة بعد الخليل، والنمروذ الذي كان في زمانه صلى الله على إبراهيم وسلم. فتبين بذلك ما في القرآن من الرد لمقالات المتقدمين قبل هذه الأمة والكفار والمنافقين فيها من إثبات الولادة لله، وإن كان كثير من الناس لا يفهم دلالة القرآن على هذه المقالات، لأن ذلك يحتاج إلى شيئين: إلى تصور مقالتهم بالمعنى لا بمجرد اللفظ، وإلى تصور معنى القرآن والجمع بينهم، بين هذين التصورين، تصور مقالتهم بالمعنى لا بمجرد اللفظ، ويحتاج إلى تصور معنى القرآن والجمع بينهما، فتجد المعنى الذي عنوه قد دل القرآن على ذكره وإبطاله، وأما اتحاد الولد فيفسر بعين الولادة، وهو من باب الأفعال لا من باب الصفات كما يقوله طائفة من النصارى في المسيح. الشيخ رحمه الله تعالى كما ترى يدور في هذا الفلك وينفي تلك العقيدة الباطلة
ويقرر عقيدة أهل الإسلام التي جاء بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقررها على أبلغ وجه، وطلاب العلم مطالبون بمعرفة أمثال تلك المقالات على النحو الصحيح وبتصور معناها، لا بالوقوف مع ألفاظها، مع تصور معنى الرد القرآني على ذلك، وإلا فكثير من الخلق لا يفهم ذلك من القرآن بدلالته كما قرر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله. فهذه تدخل في باب قول القائل: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، لأن الإنسان إذا لم يعرف الخير من الشر فإنه يتورط في كثير من الشر، وكما قال أمير المؤمنين الفاروق عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال: ينقض عرى الإسلام عروة عروة من دخل في الإسلام ولم يعرف الجاهلية، ينقض عرى الإسلام عروة عروة من دخل في الإسلام ولم يعرف الجاهلية. وأما من كان محيطا بما ذكر القرآن العظيم في تضاعيف الآيات التي أنزلها الله رب العالمين على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حكايات عقائد أهل الباطل بباطلهم وأهل الكفر والضلال بكفرهم وضلالهم، فذلك هو الذي ينبغي أن يكون منافحا عن دين الله تبارك وتعالى، أنه لا بد أن يكون مقررا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا لدعا كما قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في إشارة خاطفة وهو يتكلم عن الذين ينتمون إلى السنة من مشائخها وعندهم من الأشعرية ما عندهم، وعندهم من عقائد أهل الباطل ما عندهم، يقررون ذلك كأنه الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم لا يعلمون. لولا أن ذلك تموج به الدنيا ما كان أحد في حاجة لذكر شيء منه، ولكن تموج به الدنيا، فإن الدنيا تموج بأهل البدع، وهذا ما قاله الإمام الذهبي رحمة الله عليه. فماذا نقول نحن؟ فإن لبيدا رضي الله تبارك وتعالى عنه لما سمعت عائشة رضي الله عنها قوله: ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب، والخلف هو نتاج السوء، وأما بالفتح فليس كذلك، الخلف سوى الخلف، ولذلك من كان له مشاركة في اللغة وأراد أن يدعو عليه قال لك: جعلك الله خير خلف لخير سلف، وهذا متناقض، لأنه لا يكون هكذا خير خلف، وإنما جعلك الله خير خلف لخير سلف. فلما سمعت قول لبيد: ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب، قالت: رحم الله لبيدا، فماذا يقول لو أدرك زماننا؟ فلما سمع عروة ذلك وقيل له قال: رحم الله عائشة، فماذا كانت تقول عائشة لو أدركت زماننا؟ فلما سمع ذلك بعض كبار التابعين قال: رحم الله عروة، رحم الله عروة، ماذا كان يقول لو أدرك زماننا؟ ونحن ماذا نقول؟ رحم الله ابن سيرين، ماذا كان يقول لو أدرك زماننا؟ ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب. فلولا أن الدنيا تموج بالبدع ما احتاج أهل العلم إلى بيان ذلك، ولا احتاج طلاب العلم إلى معاناة معرفته، ولكن الاشتباه حاصل والخلط وارد، والدنيا تموج باعتقادات تنسب إلى دين الإسلام العظيم، والإسلام العظيم منها براء. هذه الأمور التي تموج بها الدنيا يتوجب بسببها على أهل العلم أن يتعلموا، وعلى طلاب العلم أن يبحثوا وأن يناقبوا وأن يدرسوا حتى لا يشتبه عليهم الأمر، من أجل أن يبلغوا دين الله
نقيا صافيا كما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يعلمنا ما ينفعه، وأن ينفعنا به، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه وصفيه ونجيه وخليله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.